الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو زكريا يحيى المشرف النووي رحمه الله في كتابه الأربعين النووية، قال: الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. قال الشارح وفقه الله: هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه بهذا اللفظ دون مسلم، فهو من أفراده عنه، ووقع في بعض روايات البخاري: وإن سألني لأعطينه، وكذا: ولئن استعاذ بي، وزاد في آخره: وما ترددت عن شيء أنا فاعله. ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت، وأنا أكره مساءته. هذا الحديث حديث عظيم، قال فيه الإمام رجب رحمه الله: قيل في هذا الحديث أنه أشرف حديث روي في ذكر الأولياء، أشرف حديث ذكر في روي في ذكر الأولياء في بيان فضلهم وعظيم منزلتهم عند الله سبحانه وتعالى. قال: وفي الحديث بيان جزاء معاداة أولياء الله. وولي الله شرعا هو كل مؤمن تقي، وأما اصطلاحا فهو كل مؤمن تقي غير نبي. الولي ولي الله شرعا كل مؤمن تقي فهو ولي، كما قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فذكر الله عز وجل وصف الولاية، وصف الولاية أن الولي هو من كان مؤمنا تقي، من كان مؤمنا تقيا فهو لله ولي. هذا هو حد ولي الله في الشرع، فكل مؤمن تقي فهو ولي من أولياء الله، سواء كان غنيا أو كان فقيرا، أو كان كبيرا أو كان صغيرا، نعم، أو كان شريفا أو كان وضيعا. إذا كان مؤمنا تقيا فهو من أولياء الله سبحانه وتعالى، وليست يعني ولي الله له علامة يتميز بها عن الناس، أو لباس يختص به كما يعتقد عوام الناس: من لبس عمامة كبيرة فوق راسه، أو شالا على كتفه، أو من بني على قبره قبة قيل هذا ولي من أولياء الله. لا، الولي من أولياء الله من كان مؤمنا تقيا، من كان مؤمنا تقيا. قال: أما اصطلاحا فكل مؤمن تقي غير نبي. كل مؤمن تقي غير نبي فهو ولي، هذا في الاصطلاح، يعني يفرق بين الولي وبين النبي. وطبعا النبي أرفع من الولي، النبي أرفع من الولي، لأن النبي يوحى إليه، الله عز وجل اختصه من بين الخلق بالوحي والأمر والنهي، بخلاف الولي فهو يعني ممن يطيع الله سبحانه وتعالى ويتقرب إليه بأنواع الطاعات والعبادات والقربات، فلا يساوي الولي النبي، خلافا لما عليه المتصوفة، فعند المتصوفة الولي أرفع من النبي ودون الرسول، فعنده المنازل الرسول ثم الولي ثم النبي. ولهذا يقول قائلهم: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. وهذا باطل، بل الرسول أرفع ثم النبي ثم الولي. قال: ولهذا هم يعني يذكرون بعض غلاة المتصوفة عن أوليائهم أشياء لم يفعلها الأنبياء والرسل، لم يفعلها الأنبياء والرسل، كما يقول التلمساني: وقفنا على ساحل، أو خضنا بحرا، قال: خضنا بحرا وقف على ساحله الأنبياء والرسل، خضنا بحرا وقف على ساحله الأنبياء والرسل. يريد يعني ما يفعله الأولياء من مكاشفات وأمور غيبية إلى آخر ذلك. نعم، هو بحر الكفر والزندقة، في الحقيقة هو بحر الكفر والزندقة الذي خاض فيه هؤلاء. قال: وطبعا الفرق بين الولي، ولي الله، بين الولي أو الولاية والولاية، الولاية ومن كان وليا لله، والولاية هي الإمارة، هي الإمارة، ولاية الحكم يعني إمارة العامة، أو ولاية النكاح، أو ولاية مال اليتيم إلى آخره، تسمى ولاية بالكسر. وأما الولاية المراد بها هنا هي بالفتح. قال: فالحقيقة المتعلقة بالولي نوعان، أحدهما الحقيقة الشرعية، فهو كل مؤمن تقي فيندرج فيه الأنبياء، يعني يدخل في معنى الولاية الشرعية كل مؤمن تقي، وأول من يدخل بذلك هم الأنبياء والرسل، لأنهم هم أشد الناس إيمانا وتقى لله. قال: والآخر الحقيقة الاصطلاحية، فهو كل مؤمن تقي غير نبي، فلا يندرج فيه الأنبياء. والحديث وارد باعتبار الحقيقة الشرعية للولي، وعلى هذا بيدخل فيه الأنبياء. قال: ومعاداة الولي تؤذن صاحبها بحرب من الله، لأن الله عز وجل يقول في هذا الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عاد لي وليا، أي أي ولي من أولياء الله، سواء كان نبي أو لم يكن نبيا، لأن وليا نكر في سياق الشرط فتفيد العموم، أي ولي من أولياء الله، أي ولي من أولياء الله، من كان مؤمنا تقيا، كما قلنا ولو كان فقيرا، ولو كان وضيعا، ولو كان مدفوعا على الأبواب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر، مدفوع على الأبواب لو أقسم على الله لأبره. يعني أي ولي من أولياء الله ممن هو مؤمن تقي، فإن الله عز وجل يؤذنه بالحرب، يعني يعلمه بالمحاربة. قال: ومعاداة الولي تؤذن صاحبها بحرب من الله، ومحل ذلك شيئان: الأول أن يعاديه لأجل دينه، أن يعاديه لأجل دينه، كونه صالحا مستقيما محافظا على الواجبات مجتنبا للمحرمات، فيكره ويبغضه لأجل ذلك، هو يترك المعاملات المحرمة في البيوع وغيرها، فيعاديه لأجل هذا، لأجل استقامته، ولأجل يعني حرصه على فعل الطاعات والمحافظة عليها إلى آخر ذلك. فهذا أحد أسباب حرب الله عز وجل لمن عاد أولياءه، أن تكون المعاداة لأجل الدين. قال: والآخر أن يعاديه لأجل الدنيا مع ظلمه والتعدي عليه، مع ظلمه والتعدي عليه، يعني يكون بينه وبينه شيء من أمور الدنيا، مخاصمة في أرض، أو مخاصمة في دين، أو مخاصمة في إرث إلى آخر ذلك، فيعاديه ويظلمه، ويظلمه ويتعدى عليه، إما بسب أو شتم أو طعن أو يعني اتهام بغير حق، أو ربما بالتعدي بالضرب إلى آخره، أو بالسجن ظلما وبغيا، فهذا يكون كذلك من موجبات حرب الله عز وجل لمن آذى أولياءه. قال: فهذان الأمران هما المتوعد عليهما بمعاداة الله له. أما إذا عاداه لأجل الدنيا ما عدم ظلمه والتعدي عليه فلا يدخل في الحديث، كمن يعادي رجلا شهر بالصلاح لأجل منازعة على أرض عند كل واحد منهما بينة يترافعان فيها إلى القضاء، فهذا لا يدخل في الحديث. نعم، حصل نزاع بين شخص وآخر وأحدهما من أهل الصلاح والخير الذي يظن في أنه ولي من أولياء الله، فخاصمه الآخر يقول: هذه الأرض لي وعندي البينة التي تثبت ذلك، وهو يقول: أنا الأرض هذه لي وعندي البينة التي تثبت ذلك، فرفع أمره إلى القضاء، رفع أمره إلى القضاء. حصل بينه شيء، يعني ما يحصل بين الناس في مثل هذه القضايا من معاداة ونحو ذلك، هذا لا يدخل في الحديث، لأن المعاداة هنا لأجل الدنيا، لأجل الدنيا ليس فيها ظلم وبغي ما لم يظلم أو يبغي عليه، فإذا لم يحصل ذلك فلا يدخل في الحديث. هكذا ما يحصل ربما بين الرجل وامرأته، قد تعادي المرأة زوجها وهو ولي من أولياء الله، قد يكون صالحا مستقيما، لكن من أجل يعني مطالبة بشيء من النفقة أو زيادة في ذلك، أو قصر في شيء طلبته، أو لشيء يحصل بين الضرائر فتغضب عليه وتهجره، هذه أمور يعني دنيوية ما لم يكن فيها ظلم وبغي فلا يدخل في الحديث. قال: وقوله في آخره: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. الحديث معناه أوفقه فيما يسمع ويبصر ويبطش ويمشي، فلا يقع منه شيء متعلق بها إلا فيما أحبه الله ورضيه. يعني قوله: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به إلى آخره. المعنى: هل معنى هذا أن الله يحل في العبد كما يقول أهل الحلول والاتحاد من غلاة المتصوفة؟ الجواب: لا، ليس هذا المراد، هذه عقيدة كفرية باطلة، كعقيدة من العربي ومن تلمساني ومن الحلاج ومن كان على شاكلتهم، هذه عقيدة كفرية، ليس هذا المقصود. المقصود: كنت سمعه، يعني أوفقه في سمعه، فلا يسمع إلا ما يحبه الله ويرضاه. كنت بصره الذي يبصر به، معناه لا يبصر إلا لما يحب الله ويرضاه من الأمور المباحة، وهكذا يده وهكذا قدمه، يعني يوفقه جل وعلا في جوارحه، فلا يصرف هذه الجوارح إلا فيما يحبه الله جل وعلا ويرضاه. ويدل على هذا أول الحديث وآخره، فأول الحديث الله ذكر: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. إذن هناك ولي وعبد وهناك رب، فكذلك في آخر الحديث قال بعد ذلك: ولئن سألني لأعطينه. من هو هذا الولي الذي وفقه الله في سمعه وبصره وفي جوارحه؟ يسأل من؟ يسأل الله. إذن هناك فرق، هناك فرق بين الله وبين المخلوق، فليس في الحديث شيء من معنى الحلول والاتحاد أبدا. ففي هذا الحديث فضيلة المحافظة على الفرائض والواجبات، وهكذا اتباع هذه الفرائض بالنوافل. فأهل العبادة والطاعة منهم يعني هم على قسمين: قسم يقتصر على الفرائض، قسم يقتصر على الفرائض والواجبات فقط، هؤلاء هم المقتصدون، هؤلاء هم المقتصدون، وهؤلاء على خير. وقسم آخر يأتون بالفرائض والواجبات، وهكذا يتقربون إلى الله عز وجل بأنواع النوافل والمستحبات، وهؤلاء هم السابقون، هؤلاء هم السابقون المقربون، وهذه درجتهم أعظم، درجتهم أعظم. فهؤلاء الذين ذكرهم الله عز وجل في هذا الحديث أنهم يبلغون درجة الولاية وينالون محبة الله عز وجل، وتقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالله عز وجل يحب من عبده أن يتقرب إليه بالفرائض والواجبات. ثم زيادة على هذا، إن أراد منزل أعظم ودرجة أكبر، أن يتقرب إلى الله عز وجل بنوافل الطاعات، سواء كانت النوافل المطلقة كالرواتب الصلوات ونحوها، أو كانت نوافل مطلقة كالصلاة الضحى، الصلاة في النهار، الصلاة فيما بين الظهر والعصر، صلاة الليل. فإذا تقرب إلى الله عز وجل بالنوافل، وهكذا أيضا نوافل بقية العبادات، نوافل الصيام، نوافل العمرة، نوافل الحج، نوافل الصدقة، فإذا تقرب إلى الله عز وجل بالنوافل أحبه الله. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن الدرجة الثانية، وهي درجة السابقين والمقربين إلى الله عز وجل، هؤلاء ينالون هذه الدرجة العظيمة، أن ينالوا محبة الله عز وجل أو محبة الله لهم حتى أحبه، يعني يحبه الله. وهذا لا شك أنه فضيلة عظيمة ومقصد كبير وجليل. فليس الشأن أنك تحب الله، وهذا أمر مطلوب، لكن الشأن أن يحبك الله، أن تكون ممن يحبهم الله سبحانه وتعالى. فإذا أحبك الله وفقك وسددك وأعانك في تسديد هذه الجوارح، فلا تصرف إلا فيما يحبه الله سبحانه وتعالى من أمور المباحة، أو كذلك من أمور الطاعات والقربات. كذلك أيضا من محبة الله عز وجل لهذا العبد أن الله عز وجل يستجيب له، إذا سأله أعطاه، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. إذا استعذت بالله من شر الشيطان أو من شر المخلوق أو من أي شيء تخاف شره، أعاذك الله عز وجل منه وعصمك منه. وهذا كله من نتائج وفضائل الطاعات والعبادات. فهذا الحديث حديث عظيم في فضل أولياء الله سبحانه وتعالى، نسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم منهم. إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.